وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، نرحب سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في هذه الأمسية الطيبة المباركة التي سيتحدث فيها سماحته عن الإخوان والتبجيل وأكد جماعة المجتمع. وإن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تشكره كثيرا على تعهده وزياراته لها، فما طلب منه جزاه الله خيرا أن يسلم في لقاء أو ندوة أو توجيه إلا ويستجيب صار مع مشاهده وأعباه، جزاه الله سبحانه وتعالى خيرا ونفعنا بما نستمعه منه. وأرحب بكم أيها الإخوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا اللقاء الخير والبركة والفائدة والنفع لنا في حاضرنا ومستقبلنا، فما أحوجنا من النصيحة الصادقة والتوجيه الطيب، وما أحضرنا بالاستفادة والعمل. وسيكون حديث سماحته في حدود نصف ساعة، بعد ذلك يتفضل في الإجابة على الاستفسارات والأسئلة التي تقدم قدر الإمكان والوقت. وأدعو سماحته للحديث في موضوع اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلى لهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله الكرام وأبناء الأعزاء في سبيل التعاون على الخير والتواصي بالحق وبيان ما يجب اجتنابه مما حرم الله من الإسراف والتبذير، وما يجب التزامه من الاحتفاظ في جميع الأمور والحذر من طرفي الإسراف والتخدير والتبذير. والله عز وجل شرع لنا أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نتواصى بالحق والصبر عليه، وأن نذكر ولائم وبين جل وعلا أن نذكر تنفع المؤمنين، كما بين سبحانه أن كتابه الكريم فيه هدى والعظة وبه الذكرى والبشارة وبه دعوة إلى كل خير وبه إنذار لكل شر، كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لأهل الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وبين عز وجل أن كتابه فيه بيان كل شيء، قال سبحانه: ونزلنا على الإنسان بيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال في حق رسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فكتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام فيه من الهدى وفيه من العذاب والإنذار وفيه من بيان كل ما يحتاجه العباد في أمر دينهم ودنياهم، وفيه من الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير والإنذار من كل ما يخالف ذلك. وبعد شكر الله عز وجل على هذا اللقاء المبارك أشكر جامعة الإمام محمد بن الشعوب على دعوتها لي لهذا اللقاء، وأسأل الله القائمين عليها وعلى رأسهم الأخ الكريم الدكتور عبد الله التركي التوفيق لما فيه الراس ولما فيه صلاح العباد والبلاد، كما أسأله سبحانه أن يوفق الجميع لكل ما يرضيه سبحانه ويقدم لديه ولكل ما فيه صلاح قلوبنا وأعمالنا وسعادتنا عاجلا وآجلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله، سمعتم عنوان الكلمة الإصرار والتبذير وأثرهما في المجتمع. الإصرار والتبذير عملان مذمومان قبيحان، قد دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على النهي عنهما وعلى التحذير منهما. ففي كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة النهي عن الإسراف والوعيد للنار لأهل الإسراف والمد والثناء لمن ترك الإسراف، كما في كتاب الله عز وجل التحذير من التبذير. فالإسراف والتبذير عملان منكران قبيحان وعواقبهما وخيمة، وهما يجريان في الأموال وإن للإسراف لغير المال أيضا بكل شيء، فالإسراف واقع في الحلال والحرام والواجبات وتعتريه الأحكام الخمسة، أما التوزيع كله مذموم. قال الله جل وعلا: يا بني آدم كلوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فبين سبحانه وتعالى أن علينا أن نأكل الزينة وأن نأكل ونشرب ولا نسرف، والمقصود من ذلك أكل ما تشتهى به الأموال، ومن يتيمن به المؤمن بين يدي ربه وبين العباد، وأن يأكل ويشرب ما يقيم أوده وما يحفظ حياته، وأن يحذر الإسراف. فالإسراف يكون في الأكل والشرب، ويكون في الإنفاق، ويكون في بقية المباحات بالزيادة، ويكون في الواجبات بالغلو، ويكون في المحارم بالغلو أيضا والزيادة. ولهذا أطلق النهي عنه: لا تشركوا إنه لا يحب المشركين. وصرح أهل العلم بأن الإسراف هو الزيادة إذا جئته حلال أو جئته واجب أو جئته محرم أو مثله مستحب أو مثله مكروه، فالزيادة على ما حده الله تسمى الإسراف. والإسراف يكون في الجبلة محرما لأن الله نهى عنه وذم أهله، وقد يكون مكروها إذا لم يصل إلى حد الضرر وتجاوز المشروع ولكن لم يصل إلى حد الضرر والإضاعة للمال. وإن مدح الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن بتوسطهم في الإنفاق بين الإسراف وبين الإكثار، قال عز وجل: والذين أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وقل أن يكثروا من الرباع وكان لا ذلك أوهام. فالإسراف مذموم والإكثار مذموم، والعدل بينهما. فالإسراف الزيادة التي لا عادة إليها ويع المال، والإكثار النفس الذي يضر ويسر صاحبه إلى البخل، وهذا أيضا مذموم. والوسط هو المطلوب وهو خير الأمور. فالإنفاق الذي يتجاوز الحدود مذموم، فإذا كان قليلا يسيرا أطلق عليه كثير من العلم أنه مكروه وأنه وقع من الإسراف، وإذا عظم ضرره كان محرما ودخل في الإسراف في مطلق محرم. وقال عز وجل: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، يا قوم إن لها بالحياة مرتاح وإن الآخرة لدار القرار، من عمل سيئة فلم يزل مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك لهم أجرهم سبل سنة إلى الشاء. ويا قوم يا لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوني إلى النار، تدعوني لي أقرب الله في السنة ما ليس لي علم وأنا أدعوكم إلى العلم الأبصار. لا جرم أن تدعونا إليه فترة فترة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن ربنا إلى الله وأن المسلمين هم أصحاب النار. فعظم هذا الأمر وبين أن أهل الإسراف هم أصحاب النار، وما يجب لأن الإسراف يدخل في العبادات، فإن صرف العبادة لغير الله إسراف سريع وهو أقبح الإسراف، وكذلك خروج ما حرم الله يعني ما يدخل في معاصيه وكفره من اعظم الاسرار. فالشرك بالله اسرار والمعاصي اسرار، واصحاب هذا وهذا متوعدون بالنار، لكن الحكم يختلف. فاصحاب الشرك متوعدون بالنار وبالخلود فيها ابد الابد، نعوذ بالله من ذلك. واصحاب المعاصي متوعدون بالنار لكن عذاب له نهاية وخلود له نهاية، قد مخلدون لكنه خلود مؤقت كما قال في القاتل والزاني ويخلد فيه مهان، فإن خلود المشرك خلود أبدي، وخلود العاصي من الزنا أو الجراب أو المسكر أو قتل النفس أو نحو ذلك خلود له نهاية، وكل ذلك إسراف. ولهذا قال: وأن المسلمين هم أصحاب النار، لإسرافهم في تعاطيهم ما حرم الله وفي شركهم بالله وإخيانهم للرسل. وهكذا قوله جل وعلا: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، المسلم كذاب يسلم بكفره وعناده وإن كان ما جاءت الرسل كعمله الأولى وأصحابه، ويسلم في ركوبه المحارم وعدم وقوفه عند حدود الله عز وجل، وكذاب في إنكاره الحق وتكذيبه الرسل وإنكاره معاد وإنكاره الجنة والنار إلى غير ذلك. وهكذا من تعاطى البدع فقد أخبر لأنه زاد في الدين، فالبدع على القبور واتخاذ المساجد عليها إشراف، لأنه وضع العمل في غير موضعه وتعدى حدود الله، فإن حدود الله الالتزام بما شرع وكف عما حرم وعدم الابتداء في الدين وأن يفرع فيما لا يأذن به الله. وهكذا جميع المعاصي كلها إصراف لكونها مجاوزة للحدود وانتهاكا للمحارم، فصارت إصراف. فالزيادة إصراف وبدعة، والنقص بما أوجب الله والإخلال بما أوجب الله إصراف وبدعة، إصراف ومحرم، إصراف ومنكر. وتزيد بحدوث المحارم والزيادة فيها غير شرع الله أيضا بدعة ومحرم وإصراف. الوقوف عند الحدود، فمن جعل الناقة كفرا كالخوارج فقد أشرك، ومن جعل الحلال محرما فقد أشرك، ومن زاد على الواجب وابتدع فقد أشرك، ومن زاد في النفقات بغير حاجة ولا وجه شرعي فقد أشرك. ولهذا روى الإمام أحمد وغيره وعبد الجود رحمه الله عليهما وغيرهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل اشرك والدك وتصدق لاي شرف لاي شرف ولا نقيه. فجعل الشرف والخيلاء داخلين في الاكل والشرب والصدقه واللباس. وقال ابو خالد رحمه الله الصحيح ومن عباس معلقة: كل ولدك ما أخطأك ما أخطأك خفلتان إشراف ورقيبة. فلا يجوز في الأكل والشرب ولا في اللباس والصدقة الإشراف والخيلاء. فالنجاس والصدقة والأكل والشرب على سبيل الخيلاء أو على سبيل الإشراف كله منقوص ولا يجوز، والصدقة في سبيل الله وفي وجوه البر والخير مع عدم الإصرار فيها، وأن يبقى له ما يعينه على حاجته الضرورية وما يسد به حاجة من تحت يده من زوجة وأولاد. زيادة على ذلك وتعدي الحدود لذلك تسمى إصراف، فالواجب عليه أن يحفظ من ماله ما يسد به حاجته. ولهذا قال لابن كعب لما أراد أن يتصدق بكل ماله: أمسك عليك مالك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. والمقصود أن الإنفاق الذي يعود عليه بالمضرة وعلى من تحت يده يعتبر إصرافا، فلا بد من إبقاء ما يسد الحاجة ويسد العوز ويؤدي به الواجب. وهكذا في اللباس، وهكذا في الأكل والشرب، فالأكل والشرب إذا بلغ حد يمره ويخشى منه يشرب عليه صار إصرافا وصار ممنوعا. وهكذا وضع الأطعمة الكثيرة التي لا حاجة إليها ولا مصلحة لها إلا أن تلقى في الأسواق والقمامات وأشباه ذلك يعتبر إصرافا، فرح به يؤمن بالعلم ونفعه الأعلام بن موسى رحمة الله في الآداب الشرعية عن جماعة من الحنفية. وهو جزء وظاهر، المقصود ان الاصرار هو تجاوز الحدود. يعني الزيادة على قدر المشروع أو المباح. فالزيادة التي تزاد إلى وجه شرعي تسمى إسراف في ماء فيه أكل أو شرب أو نفقة أو صدقة أو زيادة أو غير زيادة. وقد يكون الشيء قليلا يغتفر في جنب الاحتياط في جنب الاحتياط وجنب العناية بما يحصل به حب الحاجة وإكرام الضيف والحيطة لما قد يحتاج إليه. أما صرف الأموال التي لا وجه لها ولا حيطة فيها ولا أسباب لها إلا الفقر والخيلاء والتكبر والرياء أو ما أشبه لها قلة المبالاة في هذا المال ومن بعد إضاعة المال ومن بعد الإسراف. ورسولها عن ذلك رسولها عن إضاعة المال وعن الإسراف. والله نهى في كتابه العظيم عن الإسراف العوض والتدبير. والتدبير صرف الأموال إليه وفيها، هذا الفرق بينهما. الإسراف الزيادة في ما أبيح أو وجد أو خلف من الرزق المباح على وجه له ويجد الولد على وجه الغل كالعيد الخوارج وغيره والمتنطعين من الأوفاد. والزيادة في المحرم على حده الشرعي حتى يجعل المعصية كفرا إلى غير ذلك، هذا من الإسراف. أما التبذير فكله ممنوع، لأن أصل التبذير ينكر لا وجه له، وهو في الغالب ومعروف الأموال ووصفها في غير محلها وفي غير وجهها، هذا يقال التبذير. وأن تصرف الأموال في المعاصي فيقال له تبذير. تصرف الأموال في غير فائده، نقل هذا الكريم وجماعة الآخرون عن مسعود رضي الله عنه وابن عباس ومجاهد وآخرين أن التبذير صرف المال في غير حقه، صرف المال في غير حقه. وهذا يحمل جميع انواع التصرف التي تعتبر في غير محلها. تصرف المال في الزنا في الخمر في سائر المعاصي تبليغ، وهو إسراف بمعنى العام كما تقدم، وإسراف لكونه جاوز الحدود. وصرف الأموال في عالم المنابر في الغنى في الثمار كذلك تبليغ، صرف المال في غير محل وفي غير وجه. ولهذا قال جل وعلا في سورة بني إسرائيل: وأجر الرب حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا. فأمر بصلة الرحم ومواساة المساكين وأبناء السبيل ونهى عن التبذير. فصرف الله في غير وجه يسمى تبذيرا، وصرفه في وجهه لا يسمى تبذيرا ولا إصلاحا. فمن صرف في مشاريع خيرية ثم صرفه بصلة رحمه والجد والجد وفي جهاده في سبيل الله ليس إصرافا ولا تبذيرا، بل عبادة وقربة وطاعة لله عز وجل. ولو صرف له كله في الجهاد وعنده ما يقوم بحاله فهو ليس بتبذير وليس بإصرار. وصرف التبذير رضي الله عنه جميع أمواله لنصر دين الله ولعاية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأثنى الله عليه بذلك وأثنى عليه رسوله عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه المسلمون. وصرف الأموال بالحق قوة وطاعة مع مراعاة ما يجب من الإنفاق على العائلة. أما صرف الأموال في غير الحق فهذا هو التبذير الذي قال الله فيه: ولا تبذل التبذير إلا المبذلين كانوا إخوان الشياطين. جعلهم إخوان الشياطين لعدم تغيرهم بالحق، والشيطان ليس له تغير بالحق، شيطان الإنس وشيطان الجن لا يبالي متبع لهواه، فيبذل أشابههم في هذا الأمر فنسب إليهم وبعد أحلها يكون شابههم في صرف الأموال بغير حق وبغير بذل. وهذا الصرف وهذا التبذير يوم من البحوث في نعمة الله ولهذا قالوا خل الشيطان ربي فهو فالشيطان فهو لربه يحوز عنه. والإنسان من طبيعته أنه كنوز يحوز إلا من حذر الله ووقعه شر نفسه. المقدرون بسبب عصيانهم لله وإضاعتهم الأموال وصرفها في غير حقها أطلق عليهم أنهم إخوان الشياطين لكونهم شابهوهم في عدم التقليد بشرع الله وعدم الوقوف عند حدود الله وشابهوهم في البحوث من عن الله، فإن شكرها إقرار لها وفرقها في وجهها شكر لها وإنفاقها فيما يرضي الله يرضي الله شكر لها وصرفها في غير ذلك كفرا لله. ومعلوم ما يترتب على التمهيد والإصرار من الآثار القبيحة والعواقب الوخيمة للمجتمع، فإن عاقبة ذلك إضاعة الأموال بغير حق. وربما استقر العبد وعاقبه الله بزوال النعم وأن يموت فقيرا ذليلا حقيرا مع حرمان مستحقيها لها لهذه النعم ومواساة الفقير والمسكين. وما يترتب على ذلك أيضا من الفساد الكبير في إتيان الفواحش والمنكرات وإضاعة الواجبات بصرف الأموال بغير حقها وتمزيقها، فإن عواقبها فساد في الأرض وإعانة للمفسدين والسفهاء على الجرائم من الثمار والزنا والفواحش وتفرق الناس وعدم اتفاق القلوب، فإن هذا من أسباب الشحنة والعداوة والبغضاء والتنابر ومن أسباب ظهور الفواحش والمنكرات بسبب السفه وصرف الأموال بغير الحق وعدم التقيد بحدود الله. فيترتب على الإسراف والتبذير منكرات كثيرة، فالإسراف في الواجبات يترتب على ظهور البدع والظلم والتنصر، وإسراف المحرمات والزيادة على حدها الشرعي يترتب عليه أيضا الخروج من نعمة الإسلام والتكفير من غير الحق كما فعل هذه الخوارج وكما زادها ثم تجد في بعض أحكام ذلك، وزيادة في المباحات وعدم التقيد بما شرع الله يخفي أيضا لنا فساد كبير. إما بجعلها واجبة أو بإضاعة الأموال فيها أو بإضاعة إهمالها وعدم مراعاة الحدود فيها فلا يتقيد بالمباح ولا يقف عند الحد الذي حده الله في ذلك، فإما ينزل إليه كما يرى الجاهلية البحيرة والسائرة والوقيمة، وإما أن يبتدع فيها ما لم يأذن به الله فيجعل ذلك المباح واجبا أو قربة أو طاعة فليس له ذلك، بل الطاعات والعبادات محددة وتوقيفية ليس لأحد أن يرفع شيئا من المباحات إلا أن يكون عبادة إلا بوجه شرعي، وليس له أن يجد في الواجبات إلا بوجه شرعي، وليس له أن يجد في المحرمات إلا بوجه شرعي، فيجب التقيد بحدود الله. تلك حدود الله فلا تعتدوها، كالوجه التقيد في الوقوف عند حدود الله في محارم فلا تقرب، تلك حدود الله فلا تقربوها وهي المعاصي. فلا يجوز زيادة الحدود في الفرائض والواجبات والمباحات، ولا يجوز إلزام المحارم التي هي المعاصي فإنه أيضا إلزام لحدود الله وهي محارم. فالواجب على المسلمين هو التوسط في كل الأمور والاعتدال في كل الأمور في النفقات مثل ما قال الله جل وعلا: ولن ينفقوا ولا نسلوا ولا نكثروا. وفي نفس الوقت كذلك لا يضر نفسه بالتقليد من يضره ولا يضرها بالتكليف الذي يوجب التخم والشبع الضار ويسبب الأمراض الكثيرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء من شر من بطن لكن هذا المقيم هذا من القدى وفلاس وفلاس للقد وفلاس وزن إذا لم يقل الأكلة وزن اللقمة يقل القدى إن كان لنا حالة فسوزه لطعامه لطعامه وسوزه لثوابه وسوزه لنفسه. قد قال كثير من الأطباء لو أن الناس عملوا بهذا الحديث لا قلت الأمراض وتعطلت المستشفيات والصيدليات واستفدوا بهذا التوجيه النبوي عن الحاجه الى الاطباء والادويه والرياح لما في ذلك من اسباب العافيه والسلامه، لان المعده بيت الداء والحمد راس الدواء كما يروى هذا عن طبيب العرب الحاج الجلد ويروى عن المتصل لكنه لا يصح كما قال عز وجل وغيره. فالمقصود ان استعمال ما بينه الله ورسوله وشرعه الله ورسوله وبينه الله لعباده في الامثله والسر واللباس والصدقات وغير ذلك فيه الهدى والصلاح فيه الخير والعدل والحميد. اما الزياده صادمتها وخيمه على النفس العامل وعلى المجتمع سواء كانت الزياده في اكل وشرب أو في لبس أو في صدقات أو في واجبات أو في محرمات أو غير ذلك، فالخير كله في الوقوع إلى حدود الله والتقيم بتوحيد في الواجبات والمباحات والمحرمات وسائر شؤون اللسان يتقيد فيها بما شرعه الله ورسوله ويحذر الزيادة والنقص في ذلك. ويلاحظ أن الله جل وعلا أكمل الدين وأتم النعمة ولم يجعل الناس سبيلا إلى أن يزيدوا في شرعه فيحل ما حرم أو يحل ما أحل أو يشرع ما لم يشرع أم لهم سوى كافر أو لهم من الدين أم من دين الله. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه الله رد. فإن تأيد المسلمون في حدود الله وتدوم شرعه ورقه عند امره ونهيه استقام امرهم وصلحت مجتمعاتهم، والا اخلوا بهذه القاعده تهربوا وساءت العاقبه وظهر الفساد في الارض وقل الرازع الجهاد وانتشر الفساد وقلت رعايه اهل الله وجهه. وقد بين الله عز وجل في سوره قصيره عظيمه لعباده اسباب صلاحهم ولحهم وعناق سعادتهم في قوله عز وجل والعصر ان الانسان لخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الأصول الأربعة تجمع الخير كله وهي أسباب الربح والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، والإخلال بشيء منها وسبب خسران العامل والعامل. فلقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات يزيد الاستقامة على طاعة الله ورسوله والبعد عما نهى الله عنه ورسوله، وفي التواصي بالحق والتواصي بالصبر التعاون على الخير والتناصر والتعليم الجاهل وإنشاد الضال ونحن على يد السفيه وأقف على الحق، وبهذا تستقيم الأحوال ويعم الصلاح ويصلح المجتمع وتكثر الفوائد وتنتهي وتقل الرسائل وتكتفي. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيننا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في المكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يكثر بينهم دعاة الهدى وأن يصلح قادتهم ويوجه عليهم خيارهم، كما أسأله عز وجل أن يصلح حكام المسلمين جميعا في كل مكان وأن يصلح لهم بطانة وأن يوفقه لحفظ شريعة الله وتطبيقها في جميع شؤونه والالتزام بها والالتزام الشؤون بها كذلك والله وطريق السعادة وطريق النصر على الأعداء وطريق النجاة في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزا الله سماحة الشيخ على ما أفاد وما قدم من النصائح والتوجيهات. يأتي الآن مجال الإجابة على الأسئلة، وكثير منها وردت إجابته أثناء حديث سماحته، وبالتالي لا فائدة من عرضها. كذلك هناك بعض الأسئلة أعتذر للإخوة الذين قدموها من عرضها لأنها خارجة عن الموضوع، ونود أن تكون الأسئلة دائما في موضوع الحديث. وأما الأسئلة المتشابهة فتجمعها أو تختصرها أو تدمج في سؤال واحد. من هذه الأسئلة التي قدمت يقول بعضهم المسلم في بعض الأمور ويبذل إنه يفعل ذلك فكرا لعرضة ومباهاة لمن يماثله، فما رأيكم في ذلك؟
ليس هذا عرضه، فإنه إذا وضع ما تدعو لها الحاجة كفى، ولكن الأرض يحصل بفعل ما تدعو له الحاجة ويكفي للمدعوين ويحصل به الحيطة ولا يتم إطلاقه. أما الشيء الذي لا حاجة إليه ولا ركب حيطة للمدعوين فإن ذلك يعتبر إشرافا لا فائدة منه إلا أن يلقى بقمامات وأسبابها. وكذلك الإشراف بغير المعاجل كله لا خير فيه إلا مجرد أن يباهي أو يفتخر أو يتكبر على الناس ليظهر أنه غني أو أنه كذا أو أنه كذا. نعم،
هل شراء واقتناء سيارة فخمة وأثاث فخم يعتبر إسراف وتبذير؟
لا يستوي ذلك، لأن الله جل وعلا أباح لها الطيبات، وقال جل وعلا كن حرام زيد الله الذي أخرج من عباده وقيل من الجزء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجمال لما قال خرج يا رسول الله فالرجل يحب ان يثوبه حسنا وناله حسنه اخذ به يسير؟ قال لا، السير بطر الحق وانف الناس، يعني احتقار الناس ورد الحق. لكن اذا كان قصده من ذلك التكبر فيخشى عليه من هذا الامر العظيم. اما اذا كان تراها من فنها جميله او لكونها تليق بامثاله او لكونها تبقى قويا لقوتها وخشيه طلعتها او لاسباب اخرى لا لمجرد التكبر ولكن لاسباب اخرى تبقى ارجو ان يكون هذا داخل في الاصرار ولا في التوجيه.
هل المبالغة في أمور الدين وتكرارها كتكرار الوضوء مثلا إسراف وغلو أو لا؟
نعم، الوساوس والتنطع إسراف، ولو أن تعتم أنه وضع عنه من الغالة أن تعتم أن تسرف تأثير وإن كنت على أهل النار، والمقصود أن الأدلة تعم هذا، تكرار الماء زيادة على الثلاث نوع من الإسراف. ولهذا الحديث رواه ابو الاذ غيره لما ذكر الوضوء ثلاثا زكى فمن زاد ما اشاء وتعدى وظلم، وهو ايضا طاعه للشيطان وزياده لما يشرح الله عز وجل. تكرار الوضوء او تكرار الغسل او ما اشبه ذلك من التنطع وزياده كله طاعه الشيطان وكله يسبب شرا عظيما ويسبب كل عقده في الناس، وربما اخذت صاحبها الى ان يكون فيها مجانين. الواجب التقيد لما شرعه الله على وجهه. نعم،
هذا السؤال من الدكتور علي عبد الواحد وافي، يقول في مثلا يكون التبذير موجبا للحجر على الشخص
مثل ما طرح الفقهاء، اذا كان يبذل المال بغير قائد بائدة أو بالمعاصي هذا سبيل يعتبر سبيلا يحجر عليه. أما إذا كان يحمله في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومشاريع خيرية ما يقول ماله فليس بمصرف وليس بسبيل. أما إذا يحمله في القمار والخمر والمعاصي هذا ليس برشيد بل هو سفيه يجب أن يحذر عليه أن كان ذلك. نعم.
ويسأل أيضا يقول ما رأي فضيلة الشيخ في رأي الإمام الأعظم أبي حنيفة إذ يذهب إلى أنه لا يجوز الحجر على السفيه لأن في الحجر عليه إهدار لآدميته وإلحاق له بالبهائم وأن الضرر الإنساني الذي يعود عليه من هذا الإهدار وهذا الإلحاق أكبر من الضرر المادي الذي يترتب على سبيله بأمواله وأنه لا يجوز أن يدفع ضرر بضرر أشد منه.
قال الله بحيث رأيه الله في هذا السبيل ليس بجيد وهو ضعيف عند الجمهور من فقهاء العلم قد طاب له الأئمة الكبار ورأوا الحجر بما فينا الصلاح والإصلاح حجتهم قول الملك العظيم جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي في أعراض القيامة وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا قولا معروفا. فالسفيه من مصلحته ومن مصلحة المسلمين جميعا أن يحجر عليه وكل أحد يخرج من قوله ويفرق أن يدعو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقول الحق عليه الصلاة والسلام. فالسفيه ضعيف بصيرة لنفسه ولو كان من 40 سنة ولو كان من 50 سنة فمن الصلاح له والإصلاح له ورحمة الله له أن يقع على يديه. وقد قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قلت لكم لا بالله يوم الآخر ذلك هو أحسن تأويلا. نعم. والأحناف لهم أخلاق كثيرة رحمة الله عليهم لأن نصيبهم من العلم بالسنة ليس من غيرهم من أئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد وما أتباعهم في الغالب أعلم بالسنة من الإمام أبي حنيفة وأتباعه غالبا. ولهذا فات على الأحناف شيء كبير ووضع لهم أغلاط كبيرة بسبب هذا الأمر وسلم من ذلك أصحاب الحديث ومن عني به العيادة الكاملة كما هو معلوم ومعروف عند أهل العلم بهذا الشأن. وكلما كان طالب العلم أقرب إلى السنة وأقرب إلى مراعاة من جاء فيها والعناية بذلك وجمع السنن كلما كان طالب العلم أقرب إلى هذا الأساس وهذا الأصل صار أغلاطه أقل. نعم.
سماحة الشيخ يقول البعض أن ما أنفقت في سبيل الله فليس فيه إسراف ولو كل مالك ولو أنفقت درهما واحدا فهو باطن في باطن فهو إسراف. والسؤال عن الشطر الأول هل هو على إطلاقه أم أن فيه تفصيل؟
نعم
كما أرجو بقية السؤال.
نعم.
كما أرجو تفرغ سماحتكم ببيان درجة هذا الحديث من الصحة لا تسرف ولو كنت على نهي جرى مع العلم أننا نراه كثيرا في بعض اللافتات الموجودة في الشوارع العامة بقصد النهي عن إسراف المياه والاقتصاد فيها من جهات رسمية.
أما الحديث نفسه فلم أقف على طرق ولم يتحسن لي تكفير من إبن عطوق ولا بد من تكفير إن شاء الله من تكفير من إبن عطوق إن شاء الله من بعض الباحثين إخوان. ولكن من جهد هذا لا أعلم طرق ولكنه معروف وقد مر بي غير مرة من ده طويل ولكن في غالب ظني أن طرقه لا تحمل المقال ولكنه مشهور ولا عيولك هذه العمدة العمدة على غيره العمدة على الآيات والحديث هذا الزاد الثابت. أما هو ليس على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاعتماد حتى توجد له طريقة طريقة حتى توجد له طريقة سليمة. وأما إنفاق المال في الحق فلا شك أنه ليس بالشفاه وليس بإشراف وليس بجبريل مطلقا. وهذا معنى قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيره فدرهم في عين الحق إفراط، وملايين الدراهم الحق ليس بإفراط. فمن بقى فالدرع إلى الله الرحمن الذي أعماله يمكّر في المدينة بسبيل الحق، وصار ذلك من أشرف مناكبه ومن أعظم مناكبه رضي الله عنه، حتى قال في منه إن أمن الناس عليه في نفسه مدى في يده أو بكر رضي الله عنه. لكن بعض أهل العلم يقيد هذا بما هو معلوم، ومن أطلق لا يخالف ذلك، يقيد هذا بأن يبدي لنفسه ما تعينه على أداء الواجب الذي عليه زوجة وولد ونحو ذلك. فإذا أنفق أمواله ولديه صنعة تكفي فلا بأس، أو له راتب يكفي فلا بأس. أما إذا كان ليس كذلك فلا بد أن يلاحظ ما يقوم به الحاجة الخاصة، كما قال النبي مالك بن كعب بن مالك لما تاب الله عليه وصدق به وأراد صدق بماله كله، قال أمسك عليك بعض المال هو خير لك في الصحيحين. هذا أمر معلوم. ومن أطلق أن إنفاق ماله كله ليس به مع مراعاة ما يلزم من حق الزوجة حق الأولاد الصغار، إذا كان لهما يقوم بأولهم من راتب معلوم في وقف في بيت المال فلا يضره إنفاق ماله. إذا كان له كسب تجارة عبادة تقوم بحاله فلا يضره إنفاق جميع ماله. أما إنفاق درهم واحد أو ود واحد في الخمر وفي الثمار وفي الزنا هذا كله يسمى تبيعه، وكله دخل كله إصرار لا مجال ولو كان قليلا.
هذا السؤال يناشد صاحبه قراءة من يقرأ، يقول هل يبيش ما يصدر من بعض كبار الأغنياء والشخصيات من تبذير فادح في المأكل والملبس والممتلكات مما يغيظون به الفقراء وأصحاب المرتبات البسيطة؟
هذا السؤال فيه إجمال فالماتب الواجب على المؤمن أن يلاحظ ما ينبغي أن يفعل، فيضع من الطعام والشراب ما يليق بمقامه وما يكفي لغيوبه وما يحتاط به من غيوبه. أما إذا زاد عن ذلك لقصد مرارة الفقراء أو لقصد إهانة الفقراء أو لقصد إيذاء الفقراء أو لقصد التكبر أو لقصد الرياء هذا كله منكر، هذه المقاصد كلها خبيثة. أما إذا كان لا إنما وضع ما وضع من طعام أو شراب أو نحوهما مما يوضع للغيوب بقدر الحاجة أو بقدر الحيطة مما قد يحتاج إليه، فإن الضيوف ومن أساس الضيوف قد يكثرون عليه وقد يقلون، وقد يضعوا لعشرة ويأتي عشرون وثلاثون وأربعون بين احتاط لهذا الأمر فلا يسمى إسراف ولا تبذير. ولكن يجب أن يراعى في الفضل ما يدع الناس سلوكا إلى بقية لمدة بقية مقلين غامض أو إلى جواز تأخذه أو على الأقل في مكان نظيف سليم لا يمتحن وربما أخذته جادة فأكلت أو إنسان أخذه لجواب أو نحو ذلك، ولا يسمى مسلما ولا مبذرا. أما من يكفر الشهوات والمراغمة والأذى للفقراء أو إهانتهم أو التكبر هذا أمر معلوم لا يفعل على أحد أنه منكر.
نعم، هنا مجموعة أسئلة تتصل أيضا ببعض الأمور التي تستعمل في البيوت والمباني كزينة، يضرب أمثلة مثل تغيير أثاث المنزل وتغيير السيارة والشراء بعض ما يعتبر زينة المنزل أو غيره، ويشير أيضا في سؤال آخر عن استعمال المصابيح والزينات في المباني أمور الكهرباء.
تقدم لنا حديث صحيح رواه مسلم صحيح، وهو حجة ظاهرة كما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فما ذلك من الجبل؟ قال النبي لا، إن الله لأنه يحب الجمال أجيب بطر الحق يرد الحق وأنطوا الناس عن احتقارهم. هذا هو المبنى، ويقول في ذلك الإسراف الزائد يعني وضع لما لا حاجة إليها بل صناعة المال هذا داخل في الإخوان والتجهيز، بل يجب ان يرمى ما تدله الحاجه، ولا باس يرمى ما تدله الحاجه، وما هو جمال ليس فيه زياده تعتبر ضياع مال ولا اسراف ولا تبيع. فالواجب على المؤمن ان يتقي الله في هذه الامور، وان يلاحظ الافتقاد الذي يبعده عن صله المتكبرين والمفسدين والمضيعين للاموال، وان اما كونه يلاحظ ان يكون المجلس حسنا ويكون عاداته حسنا فهو من جزء ملاحظه التوبه يكون حسنا والنعم تكون حسنا، ويعافي هذا قول صلى الله عليه وسلم يحب الجمال، قل ثوبه يراعي ثوبه ان ثوبه حسن وسياره كذلك ومجلسه نظيف ومدخل نظيف وغذاء نظيف، كل هذا من الجمال، ولا من باب الاصرار ولا من باب التغيير ولا من باب الشبر اذا ما اخذ به. نعم
نعم. في أحد الأسئلة تكملة حول الإخلاص في الميزان، لكن يسأل عن حديث يقول: ما معنى الحديث كل عمل يؤجر عليه إلا ما وضع في اللبن والطير؟
الذي يذكر في هذا أنه ليس بصحيح، نعم.
وهنا مجموعة أسئلة، الواقع أكثر الأسئلة يتجه إلى الإخلاص في الولائم والإخلاص أيضا في المهور والإسراف في الأطعمة التي تطبخ عند الطباخين ولا تؤكل الحرمة في الأرض. كثير من الأسئلة تدور حول هذا الأمر، وأصحابها يسألون عن دور العلماء والمشايخ في هذا المجال، وكذلك عن دور الجهات المسؤولة إذا لم يجد النصح والتوجيه لهؤلاء الناس.
تقدم أن جواب على كل، وأن هذه الأمور يجب على أهلها يراعوا فيها أمر الله وحدود الله، ومن خالف ذلك ينصح من إخوانه وجيرانه ومخالطيه، وعلى هناك الأمور يعانوا يعتنوا بهذه الأمور ويلاحظوها حسب الإمكان، لأن يتتابع الناس في إضاعة الأموال وعدم احترامها والصالحية. وأما المهور فأصل المهور ليس لها حد محدود، المهور ليس لها حد محدود، ولكن يسرع فيها الاقتصاد وعلى الاكثار. والله جل وعلا قال: واتي بعده لك انطار. فالبهور تختلف وليس الحد المحدود، لكن الاقتصاد فيها والتسامح مطلوب، خير الخلاق عشر، لكن الاقتصاد لو انفق 100,000 او مليون او غير ذلك ما يسمى اسرافا ولا تبذيرا اذا طلبه نفسه بسبب الحاجه الى هذا الشيء، يكون المعطين لهذا يحتاجون اليه ولكونهم لاهل ذلك. النفقه تختلف، الناس يختلفون في هذا الشيء، ليسوا على عهد سواء. قد وقع في عهد السلف الصالح من هذا الشيء الكثير، لكن مراعاه الاقتصاد ومراعاه التخفيف اولى لاجل تخفيف النكاح وتقليل السلاح. وكون لا يراعي حاله وحال اقاربه ولا يسبب مشاكل على الناس، فيتفق مع قرابته على التخفيف والتاجيل حتى لا يضر غيره، فإن زيد إذا زاد تابعه أصحابه وأشكاله، وعمر إذا زاد تابعه أشكاله وقراباته، فيراعي في هذا مع أصحابه التخفيف والتأجيل حتى لا يضر غيره ممن يقتدي به ويتبعه به. فصدر من هيئة بل العلماء قرارات متعددة ومستفيضة مرة بحث على التسهيل في هذه الأمور والتخفيف والاقتصاد في المهور وفي الولائم، وعمل عدم إقامتها في الفنادق وقصر الأفراح التي تضر الجميع، وأن يتحرى في هذا عدم تكلف الولائم ويكتفى بإقامة الزواج في بيت الإسلام أو في بيت جارك من أجل حاجة إلى الفنادق والقصور التي تكلفه كثيرة. ويجرى من ولاة الأمور أن تلفظوا ما وجه إليه إن شاء الله، نرجو لهم التوفيق ولعل هذا كل خير. فالعلماء قد بذلوا جهدا في هذا وأبدوا النصح وبينوا ما ينبغي أن يسلك في هذا السبيل لولاة الأمور، نسأل الله أن يوفقهم لتنفيذ ما فيه خير المسلمين وما فيه إصلاح المسلمين. ولكن ولاة الأمور يحتاجون أيضا إلى أن يتعاون معهم وأن يكون الأسر متعاونة، تكون الأسر متعاونة، فهذا مع هذا وهذا مع هذا، لا تعاونوا فتحوا باب الخير وفتحوا باب التأسي والاقتداء، هذا أعيان المسلمين وعلمائهم وينظر إليه فيهم أن يبذل الرسل في كل ما يسهل على المسلمين أمور النكاح ويسهل عليهم تخفيف النذور وتخفيف الولائم، فإن الناس يبتغي بعضهم ببعض، فإذا ساعدوا ولاة الأمور في هذا الأمر حصل خير كبير، وإذا تنافس الكبار والأعيان في الولائم وفي النذور الكبيرة تبعهم غيرهم من أقارب من غراباتهم وإن كانوا بطلاء، وحبوا أن يساموهم وحبوا أن يتأسوا بهم ولا يقال عنهم كيف وكيف، وهذه من المصائب. فعلى المسلمين في هذا الباب ألا ينظروا إلى من فوقهم كما قال النبي انظروا إلى من فوقكم منهم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فالواجب ألا تنظر من فوق عليكم، فينبغي النظر إلى من وأسفل وألا ينافس في هذه الأمور لا في المهر ولا في الوليمة ولا في أشباه ذلك، بل ينظر في الأثناء والأيسار حتى يخف هذا الأمر ويقل هذا التنافس، وحتى يكبر تزويج الشباب والفتيات ويقل العزاب. الله المستعان.
صاحب هذا السؤال يسأل عن الذبائح التي تنحر في موسم الحج وتذهب هدرا، يقول ليس هذا إسراف وما هو الحل في نظرك؟
ليس بإسراف ولا تبذير، لكن يجب أن يعالج. الله شرع هذا وأمر بالهدي لتمتع الأقران ولتلقي الواجبات ولجعل الحضرات، وإنما يجب العناية بالأمر من المسؤولين من العلماء وغير العلماء، ولا تزال هذه المسألة بين عن العلم في هذه البلاد وغيرها، لا تزال محل البحث ومحل النظر ومحل الدراسة، تعلم من محلا يقوى فيه على كثير من هذه الدماء وهذه الأموال التي تضيع في أيامنا، ونسأل الله أن يسهل لذلك ما فيه الخير والصلاح. وقد أشكلت هذه فقط يعني أعبرت للناس هذه المسألة وأشكل عليه محلها وكثر فيها الكلام والاقتراحات، ولكن الأمر فوق ذلك، لأن الدماء عظيمة في أيامنا وكثيرة، والحجاج في الفترة الأخيرة صاروا يكثرون جدا، فبسبب ذلك وكون الأيام قليلة والفقراء بالنسبة إلى تلك الجنة قليلون، أعرض الأمر على أيام الناس، وقد فعلوا الآن الماضي بعض الشيء ونقلوا بعض اللحوم إلى جهات أخرى، ونسأل الله يعين على الحل الكافي المناسب الشرعي إلا بفضل الله ويبهى ويبعد. نعم. يورق
فيها حديث يقول كل شيء يجر عليه المسلم إلا ما وضع في هذا التراب، متفق عليها عن خباب بن الأرت رضي الله عنه.
لا ما أظن هذا صحيح إلا أيضا من كلامه هو من كلام خباب فقط، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأن هذا من كلام خباب لا يمكن أن يكون من كلام خباب لا. نعم.
يقول آخر قال الله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، المعنى هذا أن المبذر شيطان، وما وجه الشبه بين المبذر والشيطان، ولماذا قصة الأخوة دون سواها من مسببات القرابة؟
الظاهر والله أعلم أن ذلك أسباب أن الشيطان لا يتخيل بشيء وهو المبذر لا يتخيل، فصار ومن فعل غير الإنسان نسب إلى أخو فلان أخو فلان فلان، فتشبه بهم في أخلاقهم يقدر أن ينسب إليهم فيكون أحلى، وإلا ثمود آخر صالح وإلا ثمود لأنه منهم بالنسب، فهذا إذا كان منهم بالفعل نسب إليهم كما ينسب إليهم بالنسب نسب إليه بالفعل والتشبه. فالمبذل شابه الشياطين في عدم التقيد بالحدود الشرعية، فقيل له أبو الشيطان لكونه شابههم في عدم تقيدهم بالحق. نعم.
هذا يقول صاحبه بالنسبة لأنفاق الأموال في سبيل الله، والسؤال الذي تقدم عنه أفلا ينظر إليه في رواه الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين؟ نعم.
إيه.
يقول بالنسبة لإنفاق الأموال في سبيل الله، والسؤال الذي تقدم عنه أفلا ينظر إليه في رواية الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين دينار أربعة، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجر عند الله الذي أنفقته على أهلك.
تقدمت لي جرائر هذا، من قال إن إنفاق أموال في سبيل الله لا تعد إصرارا ولا يعد تبذيرا حق، لكنه تضاول مع ذلك أنه يبكي شيئا لحاجة الأهل والأولاد كما الحاجة الآخر حكيم للنفس الصحيحين خير صدق عما كان عبر جريلا قمت بنفسه ثم أن تعود. فالذي أطلقه مراد يعني ما فوق ذلك هذا مراد أطلق من أطلق صوت الأموال كلها الحق بدل بإصرار من الحق أن يرسل بعضها في ماله في أهله من الحق يرسل بعضها في أولاده الصغار والقاصرين والعاجزين هذا مراد عند أهل العلم ولو أطلق هناك.
إذا كانت الزيادة في الشيء تكون إسرافا فهل النقص في الشيء يكون إسرافا؟ وإذا كان كذلك فكيف يكون النقص في الشيء إسرافا؟
هو جل وعلا سمى النقص بخلا وإكثارا وسمى الزيادة إسرافا لأنها في غير محلها. ولكن النقص في الشيء يسمى معصية ويسمى إسرافا من جهة أنه تعدى الحدود وقد يكون مكروها وقد يكون غلطا ولا يسمى معصية لكونه لا يضر مثل لو قصر في الأكل والشرب لكن الصدق لا يضر فقد يكون مكروها فقط. وإنما غالب الإسراف الزيادة التي تكون في غير محلها الزيادة تكون في غير محلها تكون إسرافا أو الزيادة التي معناها الظلم والزيادة في الواجب كانت البدع الزيادة التي فعلت في البناء على القبور وفي حب الصالحين وحب الأنبياء حتى غلوا فيهم وحتى عبدوهم من الله فصار هذا الغلو إسرافا لأن حتى يكون حبهم للصالحين والأنبياء حبا مقيدا باتباع الشرع وعلى الفور عن الشريعة إذا زاد على ذلك صار إسرافا. وهكذا تكفير المعاصي إسراف لأنه زيادة على الحق فإن المعاصي لا يكفر بها ولكن يجب أن يقال على صاحبها لا يرتاح من حد وتعزيز. وأما أن يرتقى إلى درجة الكفر فهذا من عمل الخوارج الذين أكفروا بهذا الباب. أما النقص من ينقص من الوالد فهو في الأغلب يسمى معصية ويسمى تقصيرا وقد يسمى إصرافا من جهة أنه فعل وقع في غير محله كزيادة الإنفاق في غير محلها. لكن في الغالب أن الإصرار يكون بالزيادات والتجاوزات والظلم. وأما النقص فيسمى معصية ويسمى مكروها ويسمى منكرا ولا فلا إثما على حسب حال النقص.
هنا السؤال يقول سماحة الشيخ كما تعلم من حديث الرسول عليه السلام أن الإنسان اقتصاد عقل ودين والواقع ضعف شخصيات الرجال أمامهن. والسؤال عن تغيير الذهب والأقمشة التي لا تلبس إلا مرة أو مرتين ما نصيحتكم لهؤلاء الأزواج؟
يجب على الأزواج إذنهم القوة والنشاط والثبات ما يجعلهم لا يتابعون النساء في كل شيء وإنما يطاوعون النساء فيما لهن من الحق. الله يقول وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل ما يجعلهن بالمعروف. فعلى الزوج أن يتقي الله فيها ويعطيها حقها من اللبس المناسب والطعام المناسب لأزواجها ولا يطاوعها فيما يضره وفيما يسبب تحمله الديون من الموجب. وقلنا الأزواج على الودين هذا جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ما رأيت من الأزواج على الودين أغلب لنبذ الرجل الحازم من إحداكن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبين أسباب ذلك أليس بزحاظة نصلي ونصوم وذكر وجه النفس العقل لأن يعني شهادتها نصفات الرجل هذا شيء معروف ثابت ولكن هذا لا يمنع من أن تعطى حقها وإن كانت لا تتعقل الودين من هذه الحينية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم الحق لكنها لا تخرج حقها فلها حق ولها حق. وكم لله من امرأة ساقت كثيرا من الرجال في عقلها ودينها وسمتها وإن كان يجلسها لا تتعقل الودين. وكم لله من امرأة تقدمت في مجتمعها بخير كبير وصلاح وإصلاح
ما تقدم به كثير من الرجال. فالمقصود ان كونها نفس العقل والدين لا تنقص حقها ولا يجوز لزوجها ان ينقص حقها وليس له ان يطاوعها بما يضره وبما يغالب شرع الله من تلاعب الملابس او غيرها في غير حق وتكفيفه اذا لا يصير، لكن قد يغلب على امره ويخشى ضررها وايذاءها او طلاقها فيخضع لبعض الامور التي لا تلزمه تفاديا للجرار وتفاديا لطول الشقاق والالم، وهذا يعذر فيه.
سمعت بان جمعيه خيريه في الرياض خلت على عاتقها تسلم المأكولات الزائده في الحفلات لتقسيمها على المستحقين وخصصت بذلك سياره خاصه الى اخره، وهذه سنطلب الى سماحتكم مغادره هذه الفكره بالطرق التي ترونها مناسبه.
هذه فكره جيده وقد سمعنا هذا وشكرناها على عملها، ولكن يقولون انها لم تستطع، يقولون الناس من عرفوا كانها لم تستطع لان الشيء اكثر من ذلك. المقام يحتاج الى جمعيات كثيره والى سيارات كثيره والى تلازمات متعدده يعرفها الناس حتى يلهموا على هؤلاء الذين التزموا بهذا الشيء ليحضروا فياخذوا ما يحضر من الاطعمه. ثم الذين قد يرضون هذه الاطعمه وقد يرغبون فيها قد يدخلون في بعض الاحيان قليلين من بعض البلدان.
قبل نهاية هذا اللقاء نصيحة الفرصة للدكتور علي عبد الواحد وافي، كان لديه وجهة نظر حول أحد الأجوبة التي تفضل سماحة الشيخ بها لا مانع من إبدائها مختصرا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر سماحة الأستاذ على هذه المحاضرة السليمة وعلى ما أبداه من الآراء الدينية من شأنها.
أشكر كثيرا لسماحة الأستاذ ما أبداه من آراء قيمة وتوجيهات سديدة في هذه المحاضرة التي أخذنا منها أكبر فائدة، وقد وجهت سؤالين وأجاب عليهما إجابات أرى أن أبدي على كل إجابة منهما بعض ملاحظات. فقد سألت أولا عن القدح الذي يعتبر صاحبه سفيها إذا بلغ، فقال إنه إذا كان إنفاقه هذا في القربات لا يعتبر مبذرا، والذي أعرفه أن الإنفاق في القربات وفي الحرام ما دام قد جاوز عن حده وما دام قد أضر بورثته يعتبر إسرافا ويعتبر تبذيرا ويحجر على صاحبه، وهذا تقريبا بإجماع الأئمة، ولا أدل على ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص حينما سأله أن يوصي بجميع ماله فنهاه عن ذلك وقال له فإنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. فالإسراف في القربات ما دام قد جاوز حده وما دام قد بلغ إلى حد يضر بالورثة يعتبر إسرافا موجبا للحجر على السفيه. هذه هي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فقد سألته عن رأيه في مذهب أبي حنيفة في أنه لا يجوز الحجر على السفيه، فقد قال الإمام إن في الحجر عليه إهدارا لآدميته وإلحاقا له بالبهائم، وإن في هذا الإهدار وهذا الإلحاق ضررا أكبر كثيرا من الضرر المادي الذي يعود على الورثة من إسرافه في أمواله. وهذا رأي قد استوحاه الإمام الأعظم للروح الإسلام، ومن الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار، فإنه لا يصح عقلا ولا منطقيا أن يدفع ضرر بضرر أعظم منه. وقد حمل فضيلة سماحة الأستاذ على الحنفية فيما يتعلق بمحصوله من الحديث، وأنا لا أوافقهم في ذلك. فالأئمة الحنفية لهم باع كبير في الحديث، فمنهم الإمام محمد بن الحسن الذي روى موطأ مالك رواية أفضل كثيرا من رواية يحيى بن يحيى، ومنهم الإمام يوسف أحد أصحاب أبي حنيفة الذي كان محدثا قبل كل شيء، ومنهم الإمام الصحاوي الذي بلغ في شؤون الحديث مبلغا لم يصل إليه كثير من أئمة الحديث. فلا يصح أن يوصف الأئمة الحنفية بقبلة ضريعتهم في الحديث. أما أن الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان قد لجا أحيانا إلى القيام، فهذا لم يكن سببه عدم محصوله الكافي من الحديث، وإنما كان سببه أنه كان إذا كان حذرا جدا في قبول الأحاديث وحذرا جدا في تطبيق قواعد قواعد الضبط وال قواعد الضبط وال...
قواعد
الضبط أي في هذه القواعد التي يعتبرها أصحاب الحديث. ولذلك حينما كان يتشكك في حديث ما كان يرجع إلى القياس، والرجوع إلى القياس عنده هو الرجوع إلى الكتاب والسنة. فالقياس معناه عند أبي حنيفة أن نقيس حادثة لم يرد فيها حكم ما بحادثة أخرى ورد فيها حكم لاتفاقهما في العلة المنصوص عليها أو المفهومة. فالتجاؤه إلى الحديث لم يكن سببه أبدا قلة بضاعته في الحديث، التجاؤه إلى القياس على ما التجاؤه إلى القياس لم يكن سببه قلة بضاعته في الحديث، وإنما شدة تحرجه من قبول الحديث وكثرة شروطه في قبول الحديث. ولذلك كان إذا شك في حديث أو حامت شبهة ما حول حديث ما يرجع إلى الكتاب والسنة. فالرجوع إلى القياس عنده هو رجوع إلى الكتاب والسنة، رجوع في حكم على مسألة لم يرد فيها نص، رجوع في هذا الحكم إلى مسألة أخرى قد ورد فيها نص صريح لاتفاقهما في العلة المنصوص عليه. هذا هو ما أردت التنبيه عليه، وشكرا.
لذلك لا أهل العلم، وهل يقول عاقل أن الصديق سبيل مثله عليه من القاد الحجر لأنه أنفق أمواله بسبيل الله؟ وأما حديث سعد فليس في الموضوع، حديث سعد مريض وهذا أن يوصي بماله يصدق بماله في مرض. فقال العلماء أن المريض ليس له إلا الثلث، وليس له أن يوصي إلا بالثلث. أما إذا كان صحيحا فإنه لا بأس أن ينفق أمواله في سبيل الله إذا كان عنده شيء يعينه على حاجة أهله. ولهذا قال النبي سعد لما لا صدق لمن أنشك لك بعض ماله ولم يسميه سبيلا، قال أنشك بعض ماله فهو خير لك، أشار عليه بهذا. ولم يقل الصديق أنشك بعض ماله بل أصره ينفق أمواله. وصدر ذكر العلماء أن من كان صحيحا سليما لا بأس أن ينفق أمواله، ولم يصدق بأمواله ولم ينفق أمواله ولا جعل الورثة، إنما هذا يقال في حق المريض ويقال في حق الوصية. إنه إذا ترك ماله لورثته كان أولى وأفضل مع بالثلث، ثم يدره أن يأخذ من أحد يدهم على سبيل الله. هذا يقال له في مرض، أما في حال صحته وسلامته وأخذه وعطائه فله يتصرف في كل ماله، وله أن يوجد وله يعمر المساجد وله ينفق وله ينفق على طلبة العلم والذكرى في كل ماله أو في أكثر ماله إذا كانت أسبابه تعينه على أداء الواجب لزوجته وأولاده. وهذا لعله محل وفاق بشبه ما قال إنه محل وفاق في المال. هذا انعكاس الأمر، وأنا أرجو من الشيخ علي أن يراجع كلام العلم حتى يعرف هذا جيدا، يراجع الحلالي ويراجع كلام النووي ويراجع كلام الأئمة كالمغني وكان منصور وأشباههم حتى يعرف هذا. وأما كون الأحناف أقل الناس مراعاة للحديث هذا ليس من قوله أنا، ولكنه قوله العلم جميع المعروفين، فعليه يراجع كلام العلم حتى يعرف. فإن العناية من الشافعية والمالكية والحنبلية في الحديث وكثرة تأليفه في ذلك وعنايتهم بهذا أمر معلوم. وإلا لهذا في الأحناف أمر معلوم، حينما يعد المحدثون منهم عدد قليل الطحاوي ومسلم ومحمد بن حجر والزيلاني والمتأخرين، هذه أمر أناس معدودون، ولكن لا حاجة إلى طرف هذا. فيكفي الشيخ علي يراجع كلام العلم ويجد ما يشفي ويكفي في هذا المقام، وليس المقصود التكنيع عليهم، ولكن المقصود بين الواقع، وان الواقع انما كثر الاغلاط من الاحناف، كثر الاخطاء والاغلاط في مذهب الأحناف بسبب قلة العناية في الحديث وأثر السلف الصالح بالنسبة إلى المذهب الثاني الأخرى. هذا أمر معلوم يعرفه أهل العلم ويعرفه أهل الحديث ويعرفه المعتنون بما عليه السلف الأمة في مسائل الخلاف والإجماع. ولعل الأستاذ علي إذا راجع هذه الأمور في المرمي والمنذب وغيرها من كتب الخلاف يعرف هذا الدين إن شاء الله. وأسأل الله أن يوفق الجميع للوظيفة وأن يصلح نية الجميع وأن يرزقنا التجرد لله وفي الله عز وجل ولا يتعصب لشافعي ولا حنفي ولا مالكي ولا حنبلي. بل يجب علينا أن نقول الحق على وجهه ولا نخاف في الله ولا نخاف في الله يوم الملائكة. هذا هو طريق أهل العلم. ولا قلت كلمة سابقة ونعلم أن من هنا من الأحناف لا يرضى بذلك كالشيخ علي وغيره ولكن قلتها لبيان الحقيقة فقط. وفق الله جميعا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
سؤال أخير وردنا حضرتكم ويقول لماذا حجر الرسول صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله عنه والحديد بالسنن؟
معاذ حجر عليه هو بالسنن من فلس لأن كسر دينه فحجر عليه وكان جوادا كريما ينفق الأموال جوادا كريما فلحقه دينه فحجر عليه الفلس وباع عليه المال وزعه بينه ورماء رضي الله عنه وأرضاه. وليس بسفيه بغى من كثرة العلماء الأخيار ولكنه كان جوازا كريما فلحقه دينه فطلب العلماء حقه حضر عليه النبي واوفى به عليه الصلاه والسلام اوفى به صلى الله عليه وسلم.
نشكر لسماحه شيخنا ووالدنا الشيخ الفاضل عبد العليم بن باز هذه الافاده وهذا التوضيح. ونشكر لكم ايها الاخوه حسن استماعكم واشكر ايضا اللجنه الثقافيه بجامعة الإمام محمد بن سعود تنظيم هذا اللقاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.